من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
إخواني أخواتي، إنها أسعد لحظات القلب أن نجتمع مع آبائنا وأمهاتنا، مع شيوخنا وعلمائنا، مع إخواننا وأخواتنا، مع أبنائنا وبناتنا، مع أهل الإسلام، لنحمل هما واحدا ونرفع راية واحدة مضمونها قول القائل: تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم خداما لدين الله، أعوانا على نصرة الحق وأهله. حفظكم الله، حفظكم الله بالإسلام، وحفظ مصرنا بالإسلام، ومكل للصالحين من أهل الإسلام، وأباد الظالمين المفسدين. آمين آمين. لا أرضى بواحدة حتى أبلغها مليون آمين. وبعد، فنحن في هذه الآونة نتذكر جهد السلف في حمل الإسلام والسهر على راحة الشعب، ليعيش الناس في أمن وأمان واستقرار وعطاء. وكان من هؤلاء أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. ومن محاسن الأحوال أن يكون محدثنا الآن سميه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز الأستاذ بالأزهر الشريف، حفظه الله وسدده. فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته قدر لي أن أبدأ ولما بدأت آثرت أن أبدأ كلمتي بخطبة الحاجة سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهي لمن تدبرها تكفي وتفي لمن فقه معناها لمن أدرك مرامها وأبعادها ومنها فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فتأملوا شباب الإسلام وأهله هذه المعاني العظيمة التي اشتملت عليها خطبة الحاجة تلك التي كان يبدأ بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خطبه ومواعظه مبدوءة بالحمد مؤكدا إن الحمد لله وحق لنا أن نحمد الله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وهو الذي أخبرنا في قرآنه العظيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. كثيرا ما كنت أبشر بهذه الآيات، وكنت أقول لشباب الصحوة ولأبناء الإسلام قريبا بإذن الله سنقول والحمد لله رب العالمين، لكني اليوم أقول هذا المستقبل الذي كنا نراه قريبا أصبح واقعا وأصبح ماضيا، فنحن نقول اليوم بأعلى أصواتنا ومن شغاف قلوبنا الحمد لله رب العالمين. فقولوا جميعا الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر ولله الحمد.
وأشهد أن لا إله إلا الله عنوان هذا الدين، رمز التوحيد، كلمة التوحيد، بها ندخل الإسلام، وبها بإذن الله ندخل الجنة، وبها بإذن الله ننجو من النار. كلمة التوحيد من أجلها خلقت الخليقة، فانقسمت إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار، فريق في الجنة وفريق في النار. أين التوحيد يا أمة التوحيد؟ هذا التغيير الذي في حياتنا لا بد وأن يعلوه التوحيد. وعد الله بالنصر آت، وعد الله بالتمكين قادم، لكن النصر والتمكين والأمن كل ذلك مشروط بالتوحيد، بتعبيد الناس لربهم حتى يقيم الله فيهم خلافة راشدة، لا مجرد تطبيق شريعة في بلد ولا تفعيل دستور، تفعيل مادة في دستور، وإنما خلافة راشدة تملأ الأرض كلها فتعمها بخيرها. اعلموا عباد الله أن الله لا يخلف الميعاد، قد وعد سبحانه ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. فماذا قال؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه بنود الوعد. فماذا عن الشرط؟ قاله الله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهل هذه الأمة عبدت الله عز وجل حق العبادة؟ فهمت مفهوم العبادة؟ عرفت شمولية العبادة؟ إن كثيرين من أبناء هذه الأمة لا يعرفون العبادة إلا بمعناها الفقهي من صلاة وزكاة وصيام وحج، لكن العبادة التي من أجلها خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والتي هي منهاج حياتنا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. هذه العبادة التي فهمها سلفنا الصالح نجد في طلاب العلم، بعض طلاب العلم الذين تعلموا عقيدة السلف يفهمون هذا المعنى، وأما جانب التطبيق فالله أعلم به، لكن الكثرة الكافرة لم تفهم مفهوم العبادة ولا شموليتها، فتوجهت ب90% من أنواع العبادة لغير الله، وقصرت العبادة على الصلاة والزكاة والصوم والحج،
هذا إن صلوا، هذا إن زكوا، هذا إن صاموا أو حجوا. وكم نسبة الذين يصلون من الذين لا يصلون، والذين يزكون من الذين لا يزكون، والذين يحجون من الذين لا يحجون. والزكاة إن خرجت بحقها لن تجد في بلدنا فقيرا ولا مسكينا، بل إن زكاة الركاز وحدها من بترول أو غيره من المعادن لا توجد في بلادنا فقيرا ولا مسكينا ولا جائعا ولا عريانا في بلد واحد، فكيف على مستوى الأمة الإسلامية التي حباها الله بثروات عظيمة له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. تعبيد الناس لربهم، تعريف الناس بمعالم التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله بحقها بعلمها بمضمونها، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
وفي الكلمة أو في خطبة الحاجة وأشهد أن محمد رسول الله، ماذا قال الله؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين، ولا تطع الكافرين والمنافقين، ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال الله محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن أصدق الحديث كتاب الله. أرني حديثا أصدق من حديث الله، أرني حديثا أصدق من كلام الله. قال الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد أحسن حكما من الله، أي قانون يضاهيه، أي حكم يدانيه، أي دستور يساويه. هذا هو دستورنا وهذا هو منهاجنا، ينبغي أن نعود إلى كتاب الله لتستنير الحياة، لتعود الحياة إلى الدنيا والنور إلى هذه الحياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. منهاجنا قرآن وسنة، فإن تفاوتت الأفهام واختلفت الآراء ففهم سلف الأمة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولن نعز إلا بهذا الدين. قالها فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لقد كنا أذل الناس فأعزنا الله بهذا الدين، ولو ابتغينا العزة في غير الإسلام لأذلنا الله، ولا عباد الله، كونوا أبناء للإسلام، كونوا جندا للإسلام. قال الله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال رجل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله: جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال عمر: بل جزى الله الإسلام عنا خيرا. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، والحمد لله على منة القرآن والسنة، والحمد لله على أننا من أهل السنة والجماعة، والحمد لله فيما وفق. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفيما لازلنا فيه من نوازل وابتلاءات. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ويغفر الله لي ولكم، ورحم الله من قال آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لكم شيخ الحبيب، وبارك فيكم وأحسن إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة الأفاضل، مع حديث القلب والوجدان، مع الأمل المشرق والمستقبل المنعم بالازدهار لمصر وأهلها، هذا كله تحت ظلال الإسلام، مع ذلك الرجل الذي يحترق حبا لدينه ثم حبا لمصر وشعبها، مع فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله وسدده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات. لن أطيل على حضراتكم في دقائق معدودات، أود أن أذكر بعدة رسائل. أولا، إن كان شيوخنا وعلماؤنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا وأولادنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، ولا يمكن أبدا لعقل أن يأتي مجردا دون أن يمشي على قدمين ودون أن يقوى بساعدين، والقدمان والساعدان هما الشباب. فشبابنا طاقة هائلة وقوة جبارة وشعلة متقدة وروح وثابة، فالشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله. الشباب هم الذين نصروا الدين، الشباب هم الذين أيدوا الدعوة، الشباب هم الذين وقفوا إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه بأرواحهم وأموالهم وأنفسهم. فهل كان الصحابة رضي الله عنهم إلا شبابا؟ بل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الأربعين وهو سن اكتمال الشباب، وكان الصديق في 38 من عمره، وكان عمر بن الخطاب في 27 من عمره، وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد والأرقم بن أبي الأرقم والزبير بن العوام ومصعب بن عمير، كل هؤلاء وغير هؤلاء كانوا شبابا في ريعان الشباب. فأول سفير يتحدث باسم الإسلام ويعرض قضية الإسلام عرضا بليغا في أرض مغفرة مظلمة، فيضيء بحديثه المنير شعلة مضيئة للإسلام، ويشق بحديثه الصادق نهرا للحياة وسط أحجار صلدة، كان شابا في ريعان الشباب. إنه جعفر بن أبي طالب، وأول داعية للدين يضع النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه مستقبل الدعوة بكامله، كان شابا في ريعان الشباب. إنه مصعب بن عمير، وأول قاض يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا وحاكما ومعلما لأهل اليمن، كان شابا في ريعان الشباب. إنه معاذ بن جبل، وهذا هو القائد الذي اختاره صلى الله عليه وسلم ليقود جيشا جرارا تحت قيادته أبو بكر وعمر، خرج ليناطح الصخور الصماء في بلاد الشام لمقاتلة الروم. كان شابا في ريعان الشباب، إنه الحب بن الحب أسامة بن زيد. نعم، وصدق ابن عباس رضي الله عنهما إذ يقول: ما أتى الله أحدا علما إلا شابا، أي إلا في مرحلة الشباب، والخير كله في الشباب. ثم تلا قول الله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا، وتلا قول الله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وتلا قول الله تعالى: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فالشباب هم أملنا بعد الله جل وعلا، أولادنا هم مستقبل هذا الدين ومستقبل هذه الأمة بعد فضل الله جل وعلا. لا ينبغي أن نحقر من شأنهم، ولا يجوز أن نقلل من قدرهم، ولا يجوز لشبابنا وأولادنا أن يقللوا البتة من شأن العلماء ومن شأن الحكماء. فيجب على الأمة الآن أن تستفيد بسواعد شبابها وبعقول شيوخها وعلمائها. لا يجوز للحكام ولا للحكماء ولا للعلماء أن يقللوا من دور الشباب، ولا يجوز البتة لشبابنا أن يبتعد عن الحكماء والعقلاء والعلماء. وحذاري أن يستعلي شبابنا الآن بعد أن مكن الله عز وجل لنا وحقق لنا هذا النصر وفق إرادته سبحانه. فلا ينبغي أن تقدموا إرادة الشعب على إرادة الله، ولا ينبغي أن نستعلي أبدا بنشوة الانتصار وأن ننسى فضل العزيز الغفار. فما حدث في بلادنا حدث بإرادة الله، ولو اجتمع شعب مصر كله ليحقق ما حققه الله لنا دون إرادته ودون توفيقه جل وعلا ما تحقق لنا أي شيء وأي نصر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. على شبابنا أيها الأفاضل في هذه المرحلة المقبلة ألا نفكر فيما مضى. يجب ابتداء عليك ألا تكون سلبيا. ما ضيعنا وضيع منهجنا الذي هو الحق الذي ندين لله به إلا السلبية، إنها السلبية القاتلة. ماذا أصنع؟ وما قيمة دوري أنا؟ وما قيمة كلمتي أنا؟ وتركنا الساحة لأولئك الذين لا يحسنون أن يتكلموا عن الله ورسوله، تركنا الساحة لأولئك الذين لا يحسن الواحد منهم أن يقرأ آية من كتاب الله أو أن يذكر هذه الجموع بحديث من أحاديث رسول الله. كان من الواجب على أهل العلم، وهذا ما أدين به لله جل وعلا، أن يكونوا متواجدين في هذه الأزمة والمحنة بين شبابنا في ساحة ميدان التحرير وفي كل الساحات والميادين، ليضبطوا مشاعرهم، ليصححوا انفعالاتهم وفق كتاب الله ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تقاعس أهل العلم والفضل وتخلى أصحاب المنهج الحق، أصحاب المنهج الرباني والنبوي، عن التواجد بين شبابنا وأولادنا، حق لأولئك الذين لا يحسنون معرفة الله أن يتقدموا وأن يتكلموا وأن يبينوا وأن يعلوا رايات لا علاقة لها البتة براية التوحيد والإيمان. أنا أقول دائما: الحق يؤخذ، ولا ينبغي أن نكون سلبيين وأن ننتظر ليتفضل علينا أهل الباطل بالحق الذي ندين الله تبارك وتعالى به. فلا ينبغي أن نكون سلبيين يا أصحاب المنهج الحق، وإنما وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام، فعليكم أن تتحركوا لدينكم. أنا أقول: إن كان شبابنا قد خرج من أجل تحقيق العدل ورفع الظلم ودفع الفساد، فإن شباب مصر الأبي وإن شعب مصر الوفي بقواته المسلحة وبعلمائه وبرجاله وبنسائه وبأطفاله مستعدون للخروج للتضحية بدمائهم وأرواحهم إذا مس إسلامنا ومس قرآننا ومس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فسأكون أنا وإخواني أول من يخرج يحمل روحه على كفه حتى لا يهان ديننا ولا يمس إسلامنا، ولن نسمح البتة، لا نحن ولا علماؤنا ولا قواتنا المسلحة، لن نسمح لأي أحد أن يمس المادة الثانية من دستور البلاد التي تقر بأن الإسلام هو الدين الرسمي لمصر، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. لن نسمح لأي أحد مهما كان وزنه ومهما كان قدره أن يمس إسلامنا بسوء أو أن يتطاول على قرآننا ونبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، لا بالسلبية ولا بالأمان الكاذبة، ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، فلا ينبغي أن نكون سلبيين. وأطالبكم الآن يا شباب الصحوة ويا شباب الحق ويا شباب التوحيد أن تتحركوا للدعوة. نعم، الآن يجب علينا أن نتحرك للدعوة بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة المهذبة، لا بالاستعلاء ولا بالكبر ولا بالخروج عن أخلاق ديننا والمنهج الذي ربانا عليه علماؤنا وشيوخنا. ثم لا يجوز لنا في مرحلة البناء أن نكون مخربين أو أن نكون مفسدين، وإنما يجب على كل مسلم شريف في مصر يحاول الآن أن يوظف هذه الأحداث للاعتصام لتعطيل العمل في مصنع من المصانع أو في شركة من الشركات أو في ميدان من ميادين العمل. أقول له وأنا مسؤول عن هذا بين يدي الله، حرام عليك شرعا ولا يجوز لك أن تزيد الأزمة أزمة وأن تزيد الفتنة فتنة وأن تزيد المحنة محنة. لا ينبغي أن تتوقف دائرة الإنتاج ولا ينبغي أن تتعطل عجلة العمل، بل يجب عليكم أن تحركوا العمل وأن تتحركوا للإبداع وللعمل وللإنتاج والعطاء. إنها مرحلة تغيير، وأنا أقول إن كنتم تطالبون بتغيير الإعلام فنعم، إن كنتم تطالبون بتغيير المؤسسة الأمنية فنعم، إن كنتم تطالبون بتغيير المنظومة الاقتصادية والتعليمية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتربوية والتعليمية فنعم، لكن من أين نبدأ التغيير؟ هل نبدأ في جهة ونعطل التغيير في الجهات الأخرى لننتهي من التغيير في هذه الجهة؟ والجواب كلا، يجب أن يكون التغيير في كل هذه الجهات في آن واحد، ويبدأ التغيير بالفرد، فحيثما وجد الفرد في أي جهة من هذه الجهات يجب أن يبدأ التغيير، ولا يكون التغيير إلا من داخلنا وإلا من أعماقنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهل يا ترى تغير سلوكك وتغيرت أخلاقك من الجمعة الماضية التي سقط فيها النظام إلى هذه الجمعة التي نجتمع فيها الآن؟ هل تغير فكرك؟ هل تطهرت أفكارك؟ هل عاهدت الله جل وعلا على أن تربي نفسك وامرأتك وبناتك وأولادك من جديد تربية على كتاب الله وفق فقه المرحلة التي نمر بها الآن؟ أطالب علماءنا وشيوخنا، إن لم نلتقي الآن فمتى نلتقي؟ إن لم نجتمع الآن فمتى نجتمع؟ إن لم نوجد الآن على أرض الساحة لنوجه شبابنا وأولادنا فمتى سنخرج؟ لا حرج أن أخطئ ولا حرج أن أزل، هذه اجتهادات. ويزداد الأمر صعوبة إذا ابتعد أهل الفضل وابتعد أهل الخير، ربما يتحرك من يشعر بالمسؤولية ويشعر بالغيرة على دينه ثم على وطنه فيخطئ في اجتهاده، لا حرج، المهم أن يسدده إخوانه وأن يلتقي أهل العلم وأهل الفضل، وأن ننبذ العصبيات الجاهلية البغيضة للأحزاب وللجماعات وللشيوخ وللرؤى الشخصية وللفتاوى الفردية. أطالب شيوخنا بإعادة النظر في كثير من المسلمات طيلة السنوات الماضية، كمسألة الترشح لمجالس الشعب والشورى وللرئاسة وللحكومة وللوزارة. وطالب شيوخنا أن يجتمعوا وأن يؤصلوا ليخرجوا شبابنا من الفتنة ومن البلبلة التي عاشوا فيها طيلة الأيام الماضية. شبابنا كان يتخبط، يسمع الشيخ الفلاني يقول كذا ويسمع الشيخ العلاني يقول، هذه رؤى فردية واجتهادات شخصية، وشبابنا وقع في حيرة إن لم يلتقي أهل الحل والعقد من علمائنا الذين لطالما أصلوا لنا الحقائق والمفاهيم النظرية طيلة السنوات الماضية. إن لم يلتقي هؤلاء الآن للتأصيل، والأتنازل أنا عن رؤياي الشخصية وعن فتواي الفردية لأكون موافقا لرأي إخواني من المجموعة من علماء أهل السنة، إن لم يلتقي هؤلاء الأفاضل الآن أنا لا أدري متى سنلتقي. لكن المهم أن تبدأ أنت بالتغيير، وكن إيجابيا ولا تكن سلبيا. غير نفسك وغير بيتك. هل عاهدت الله على المحافظة على الصلوات؟ هل عاهدت الله على المداومة على الورد اليومي للقرآن؟ هل عاهدت الله على أن تصلح زوجتك وأن تصلح أولادك وأن تصلح بناتك وأن تجعل منهم إيجابيين عاملين ناصرين لدين الله تبارك وتعالى قرآنا وسنة؟ هل تحركت لتوجه غيرك لتنصح غيرك؟ يجب علينا الآن يا إخواني أن نتحرك. البلد تصنع من جديد ونحن سلبيون. البلد تصنع من جديد ونحن لا أقول على الحافة بل وراء التاريخ ببعيد. لم نصنع الحدث ومع ذلك أعرضنا حتى عن المشاركة في الحدث. بأي فقه هذا؟ أنا لا أدري أي فقه هذا وأي فهم هذا. شتان بين فهم الواقع وبين فهم الواجب في الواقع. ولا يجوز لعالم أو لحاكم أو لمفتن أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على الواقع الذي نمر به الآن. أما التنظير البارد الذي لا يرتبط بالواقع بأدنى صلة، هذا لا يسمن على الإطلاق ولن يغير من الواقع شيئا. الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، وقال علي: حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نعم التغيير يحتاج إلى عمل ويحتاج إلى إيجابية ويحتاج إلى صدق. نعم حاربوا الرشوة، حاربوا الفساد، حاربوا القهرة، حاربوا الظلمة، حاربوا البطش والطغيان، ولكن بأدب بحكمة بالغة. لا تتصور أنك الآن في عصر حرية فمعناها الحرية الفوضوية أو الفوضى الخلاقة التي أبدعتها أمريكا في العصر الحديث، بل الحرية المنضبطة بضوابط الشرع، الحرية المنضبطة بضوابط الشرع، الحرية المسؤولة أن تطرح رأيك بأدب مدعما بالدليل الشرعي بفهم دقيق ووعي عميق للواقع ثم للأدلة، وأن تستمع إلى الآخر إلى الرأي المخالف بأدب دون استخفاف ودون استهزاء ودون احتقار، وبين الحق بدليله، ولنفتح صدورنا وقلوبنا لنسمع من الجميع، لنبذ الفرقة وتوحيد الصف على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى أسأله أن يحفظ مصرنا وأن يحفظ بلدنا وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. والأفكار كثيرة والبنود كثيرة، لكني لا أريد أن أحرمكم من سماع إخواننا من أهل الفضل. أسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.
عن الدور السلفي حقيقته وآماله وطموحاته يحدثنا أستاذ جامعي وهو الشيخ الدكتور أحمد النقيب، الأستاذ بكلية التربية جامعة المنصورة، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الإسلام منهج حياة، والبشرية جربت مناهج كثيرة، مناهج شرقية ومناهج غربية. جربت البشرية مناهج اقتصادية وتعليمية وحضارية وقانونية ودستورية، فشقت البشرية بهذه القوانين ولم تسعد بها أبدا. وعندما جاء الإسلام وأضاء نوره الأكوان، كانت تشريعات الإسلام كفيلة بتأسيس حضارة لم تعرف البشرية مثلها قط. عرفت البشرية الصناعات التي لم تعرفها من قبل في ظل الإسلام، والقوانين والدساتير والتشريعات التي حث الإسلام عليها والتي نظمت الحياة في جميعها، فانتظمت حياة الناس بشرع الله عز وجل، وهنأت حياتهم بشرع الله عز وجل. وعندما انتقل الإسلام إلى أوروبا تكونت حضارة إسلامية في بلاد الأندلس، وتعلمت أوروبا من الإسلام ما لم تتعلمه من قبل، تعلمت العلم والتربية والصناعة والقانون والطب والفلك، تعلمت البشرية من إسلامنا، ونعمت البشرية في ظل ديننا، فكان الإسلام هاديا للبشر منيرا لحياتهم. ما الذي حدث بعد ذلك؟ الذي حدث بعد ذلك أن قوى الظلام والكفر اجتمعت على محاربة الإسلام وتركيعه، وضعف المسلمون وتهاونوا في الاستمساك بدينهم، فظنوا أنهم عندما يطبقون النظم الشرقية ظنوا أنهم يفلحون، فما فلحوا. أفلست الماركسية ونادى علماؤها على أنفسهم بالفقر والإفلاس، وارتدوا عن الماركسية، ثم اتجهوا بعد ذلك إلى الرأسمالية، وظنوا أنهم تحت أعلام أمريكا وأوروبا يستطيعون أن يقيموا حضارة ينعمون تحتها، فظنوا أنهم بالحضارة الغربية يستطيعون العيش ويستطيعون التنعم بالحياة، ولكن هيهات هيهات. إن أوروبا عندما انفصلت عن الدين تكونت حضارتها، ونحن عندما انفصلنا عن الدين ضاعت حضارتنا، فلا حضارة لنا أيها الناس ولا عز لنا أيها الناس إلا بالإسلام. لابد أن نفتخر بهذا الإسلام وأن ننتمي لهذا الإسلام. ولقد دخل الإسلام مصر في السنوات الأولى من الهجرة، دخل إلى مصر على يد عمرو بن العاص، وحرر أهلها من بطش عبدة الصليب، ونعم أهل مصر في ظل الإسلام، وأنشئت المستشفيات والمدارس والمساجد والتكايا، ونعم الناس في ظل الإسلام نعيما لم يروا مثله قط. مثال واحد: كان المريض في عصر المسلمين إذا ذهب إلى المستشفى يعالج أفضل علاج، وينفق على زوجه وأولاده لحين عودته. إن الدولة المسلمة تكفل لأبنائها العيش الكريم، يكفلون لأولادها، أو تكفل الدولة لأولادها التعليم والعلاج والطعام والسكن والكساء والعمل. إن الدولة الإسلامية تحارب الفقر، تحارب الجهل، تحارب المرض. إن الدولة الإسلامية تحارب التخلف. إن الإسلام يدعو إلى التقدم، يدعو إلى الحضارة، يدعو إلى تغيير الناس من العبودية والخنوع والذل والاستعباد والجهل والفقر والرضا بالسفول إلى السموق والعلو، إلى الرفعة والتقدم، إلى العلو ورفعة الشأن. إن الإسلام لا يرضى أبدا أن يكون دونا، وإن أهل الإسلام لا يرضون أبدا أن يفرطوا في دينهم أو أن يقدموا شيئا على دينهم. فالمستقبل لذلك الدين، المستقبل أيها الشباب، أيها الرجال، أيها النساء، يا أهل مصر،
إن المستقبل للإسلام، إنهم ولو تعددت اتجاهاتهم وتنوعت رايتهم فإن المستقبل الإسلام، المستقبل الإسلام هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.
لا شرقية ولا غربية، مصر دولة إسلامية إسلامية إسلامية.
بشرنا رسولنا حبيبنا إمامنا بأن المستقبل الإسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى، أي جمع وضم، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لمنها، فأبشروا أيها المسلمون، أبشروا أيها المسلمون بالملك المقيم والمجد المنتظر تحت ظلال الإسلام وتحت راية الإسلام، لا راية إلا الإسلام.
الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد.
أيها الأحباب، يجب علينا أن نقبل بشارة رسولنا وحبيبنا، وأن نعمل بجد، وأن نعلم بأن المستقبل لن يصنع بالكسل ولا بالغفلة ولا بالنوم، ولكن لابد أن نعمل عملا جادا. وأضم صوتي لصوت فضيلة شيخ محمد حسان أنه لابد من تعديل الأوضاع، ولابد من تجديد الفقه بما يناسب المرحلة وما بعد المرحلة، ولا ينبغي أن نكون أسرى لننتظر واقعا يملى علينا. إذا لم نستطع أن نصنع الواقع المنتظر فلابد أن نؤثر في صنعه، ولا يكون ذلك إلا باجتماعنا وتوحد رايتنا وقوة قيادتنا والتراحم الذي يكون بيننا. لا يستعلي بعضنا على بعض، بل يتواضع بعضنا لبعض، وأن يؤازر بعضنا بعضا. وأعلمكم بأنه لابد أن نفكر من الآن أنه لابد من إنشاء لجان متخصصة، لجان متخصصة، لجان في التربية والاقتصاد والأمن والعسكرية والدراسات الاستراتيجية والسياسة والأمور الاجتماعية المتعلقة بالنساء والطفولة والأمومة والدعوة والإرشاد. هناك لجان لابد أن ننشئها وأن تكون متخصصة. وإني أدعو إخواني جميعا بأن أوراقا صغيرة ستمر عليهم الآن، كل أخ يحب أن يكون في لجنة يخدم بها دين الله تعالى في التربية أو الاقتصاد أو الاستراتيجية أو السياسة أو النظم أو الأسرة أو الإعلام أو الدعوة والإرشاد أو الشباب أو أي سبيل يمكن، فليكتب اسمه وهاتفه. الله تعالى أسأل أن يبارك في المسلمين وأن يقوي عزمهم وأن يجمع إرادتهم وأن يوحد كلمتهم وألا يجعل للشيطان عليهم سبيلا. الله تعالى أسأل أن يبارك في شباب الإسلام وفي رجال الإسلام وفي أولاد الإسلام وفي نساء الإسلام. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين.
سنعود إن شاء الله.
رب الشمس نحطم الأسعار في كل ما هو جديد.
أنا مش عارف أعمل إيه، معايا ثلاث موبايلات وثلاث شرايح، أنا مش عارف أعمل إيه بصراحة، بس المهم إن كل الموبايلات اللي معايا دي كلها أنا محتاجها، يعني عليها أرقام ناس وأرقام شغل وحاجات كتيرة جدا مش عارف أعمل إيه، شوية أنسى موبايل في البيت، أنسى موبايل في العربية، في الشغل، موبايل وقع مني الكسر، موبايل السري، أنا خلاص تعبت 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 تعبت. يسري يسري وان تو ثري. هو ده هو ده هو ده.
هو فعلا زي ما شفنا دلوقتي كلنا ان بقصة صغيرة جدا شرحنا لكم يعني ايه واحد معاه ثلاث موبايلات، يعني ممكن يقع منه، ممكن يتكسره، بيبقى محتاس مش عارف يتصرف ازاي. النهاردة الحل اتوجد، الحل النهاردة من شركة الفهد، والفهد شوبينج فقط لا غير، بتوفر لك احدث موبايل بثلاث شرايح في مصر.
واهم حاجة في الموبايل دوت ان انت تقدر تستفيد من عروض الثلاث شبكات الموجودين حاليا، يعني لو اي شركة نزلت عرض جديد او اوبشن جديد تقدر تستفيد به من خلال الموبايل بتاعنا من خلال شركة الفهد شوبينج. اهم حاجة ان الموبايل دوت 3 في 1، يعني في كل الاوبشن، في ام بي 3، في راديو، في فيديو، في بلوتوث،
وده بقى مش اي بلوتوث.
وكمان في حاجه كويسه جدا ان هو في لمبه اماميه، اللمبه دي تقدر انك تشتغل بيها في ظلمه وفي اي مكان مغلق زي ما احنا شايفين كده. هو
كمان في كاميرا قويه جدا وشاشه كريستال فيها 65000 لون. الشاشه الكريستال ديت فيها ريزولوشن عالي جدا، بيمكن لك انك تسجل وتشاهد افضل مقاطع الفيديو اللي ممكن تتخيلها.
بالاضافه ان شركه الفهد مش شركه لسه بادئه، لا ده شركه قويه وليها تاريخ كبير جدا في عالم الموبايلات ومن اوائل الشركات اللي اشتغلت في مصر في مجال الموبايل.
يعني نقدر نقول ان شركه الفهد من اقوى الشركات المحمول في مصر وفي الشرق الاوسط. عندنا كل موبايلاتنا حاصلة على شهادة سي اي الأوروبية، يعني الموبايلات بتاعنا بتصنع على أعلى درجة ومستوى لازم يكون عليه موافقة الاتحاد الأوروبي. في موبايل أحسن من كده؟ ما افتكرش.
بالإضافة إلى موافقة المرفق القومي لتنظيم الاتصالات، يعني الموبايل مش هيتقطع، يعني الموبايل تشتريه وأنت مغمض.
في حاجة جميلة جدا يا جماعة عايز أقولها لكم، ماشي، على الشاشة من بره كده هتلاقي جدول أعمال اليوم، يعني النهاردة لو عندك عيد ميلاد او عيد جواز او عندك مناسبه خاصه هتلاقي جدول اعمال اليوم مكتوب عندك على الشاشه من بره. النهارده المناسبه بتاعتك ايه او المشوار المهم عندك ايه. يوميا في جدول اسبوعي وفي جدول يومي وفي جدول شهري بتسجل عليه كل مشاويرك، وده بيفكرك وبيكتب لك على الشاشه كل ما تيجي تبص على الموبايل او تيجي تتكلم فيه او تبص على الساعه هتعرف النهارده موجود عندك كذا وموجود عندك كذا، مشوار الفلاني، المكان الفلاني، كل حاجه انت عايزها هتلاقيها على الشاشه من بره.
بس الموبايل بتاعنا موبايل من شركه الفهد، موبايل A33 دوت، الثلاث خطوط شغالين اوريدي في نفس الوقت، يعني مش هتحول خط على خط، يعني كل العروض هتشتغل.
يعني بيشغل كمان ام بي 3، بيشغل ام بي 4، في قارئ كتب الكترونيه، في تسجيل فيديو مفتوح، في كل اللي انت ممكن تتخيله في موبايل، وكمان على الثلاث شبكات.
واهم حاجه البطاريه بتقعد لفتره كبيره جدا.
كده يا جماعه ايه اللي ممكن تعوز موبايل اكتر من كده؟ ثلاث شبكات، هيوفر لك كل اللي انت عايزه، هيوفر لك مزايا الثلاث شبكات مع بعض ومن الفهد، وبضمان حقيقي تقدر تطمن انك شايل موبايل عليه ضمان فعلي مش ضمان كلام، لان احنا اللي استوردناه واحنا اللي عرضناه، يعني مفيش وسيط في النص مننا ليك مباشره. الفهد شوبينج بتقول لكم ان فعلا الموبايل بتاعنا شكله انسيابي جميل، والشكل بتاعه ده بيخليه مضاد الى حد ما للصدمات. يبقى كمان عندك كل المزايا اللي تتخيلها، عندك موبايل شكله حلو، الوانه جميله، في منه ثلاث الوان، في منه الابيض، في منه السيلفر، في منه الاسود في احمر، في الوان كلها تغير في الشياكه والجمال. وكمان بيوفر لك انك بدل ما تشيل ثلاث موبايلات زي ما شفنا في الاول وتبقى انت محتاج وموبايل تقع منك وتبقى مخنوق وتبقى متضايق، وفي عرضه ان ممكن موبايل منهم يقع منك ويضيع اساسا ويضيع عليه كل النمر المهمه اللي عليه، النهارده بقى عندك موبايل واحد عليه كل اللي انت تتمناه، عليه ثلاث شبكات ومزايا الثلاث شبكات. خليك معانا هتكسب دايما وهتلاقي نفسك رابح دائما على الخط معانا الفهد شوبينج.
احب اقول لكم ان شركه الفهد هي من اوائل شركات الموبايل في مصر، ولما بتيجي تشتغل او بتعمل اي حاجه بالنسبه للموبايل عامه بتشتغل على مواصفات خاصه، يعني الموبايل اللي معانا A33 دوت فعلا موجود ومصنوع من خامات ضد الكسر والخدش دوت حاجه، الحاجه الثانيه انه في ثلاث خطوط، وثلاث خطوط ده يا جماعه مش هتلاقوهم في اي موبايل ثاني.
يبقى النهارده عندنا موبايل بيقول ان الموبايل دوت في ثلاث خطوط، موبايل بيشيل ثلاث، بيشتغل معاك في الثلاث شبكات، بيشتغل معاك في الاماكن المغلقه. على فكره دي حاجه اساسها وكانت مهمه جدا ان انا اقولها لكم، ان الموبايل ده مجهز ان الشبكه بتاعته في الاماكن الفولاذيه والاماكن اللي الشبكه فيها ضعيفه هو لقط الشبكه عنده عالي جدا، ممكن يلقط معاك في اي مكان مهما كانت درجه الشبكه ضعيفه هو يقدر يلقطها. وكمان زي ما اتفقنا قبل كده ان طالما الثلاث شبكات موجودين يبقى ايا كان الشبكه اللي حجمها ضعيف هيلقط الشبكتين التانيين في المكان اللي هو فيه.
ام بي سي وراديو وفيديو بلوتوث زائد كارت ميموري زائد الشكل الانسيابي الانيق اللي احنا شايفينه زائد الكاميرا عاليه الجوده زائد الكشاف كل دوت في موبايل. بالاضافه ان ده مش موبايل, لا ده 3 في 1 زي ما قلنا. ولو قلنا كل المميزات ديت لازم نطلع بسعر كويس.
السعر بتاعنا هنقوله دلوقتي, بس الاول هنراجع معاكم كل المميزات اللي فيه. موبايل بكاميرا, موبايل ببطارية قوية أصلية, موبايل بثلاث خطوط ثلاث شبكات, موبايل ب FM راديو FM بآلة حاسبة وبلوتوث بكشاف بطارق قطوع إلكترونية بثلاث مبهات بكشاف من فوق. مجرد ما بدوس كده بالشكل ده الكشاف بينور زي ما احنا شايفين, بدوس تاني الكشاف بيطفي. النهاردة كل موبايل يحل لك كل مشاكلك, مش عايز اكتر من كده. ممكن تحتاج اكتر من كده ايه؟ شبكة موجودة ثلاث شبكات. سعر, السعر لسه هنتكلم فيه لكن سعر مش هتحلم بيه. خامة, خامة ممتازة جدا ضد الصدمات. طيب بطارية, بطارية تقعد معاك 72 ساعة. كاميرا, كاميرا ريزولوشن عالي جدا وقوية جدا وبتصور معاك. على فكرة الكاميرا ممكن تلقط بيها لقطتين, ممكن بيها تلقط بيها 4 لقطات, ممكن بيها تاخد بيها 6 لقطات مثالية. زي ما قلنا الجهاز بتاعنا فيه راديو, فيه راديو اس ام, بس راديو اس ام بتاعنا صوته نقي جدا وواضح جدا. نسمع راديو فيروس احمد في باحث ذاتي عن الترددات, بندور على التردد اللي احنا عايزينه وبيجي عشان صوته واضح جدا دلوقتي. عندنا راديو اف ام بيشتغل بسماعه الهاند فري او من غير سماعه الهاند فري. يعني عندنا الراديو ممكن تشغله بصوت او تشغله تسمعه انت لوحدك, لو انت مسافر, لو انت في القطر, لو انت في اي مكان هتقدر تستمتع بكل برامج الاذاعه. لو عايز تسمع ماتش, لو عايز تتابع اخبار حاجه معينه, يبقى عندك القدره انك تعرفها عن الراديو الاف ام.
طب يا ترى يا استاذ ناجي, لو انا اشتريت الموبايل دوت, هي دي كل عروض الفهد بالنسبه للموبايل دوت؟
الموبايل دوت غير الضمان وغير الكلام الكتير قوي اللي احنا قلناه دوت والمزايا الكبيره اللي احنا قلناها دوت, هيوصلك معاه كمان شاحن اصلي اهو.
ايوه
ماشي, وهيوصلك معاه واسط يو اس بي للكمبيوتر, وهيوصلك معاه سماعه هاند فري. يعني عندك كل المزايا وكل الامكانيات اللي ممكن تحتاجها.
واحسن حاجه ان الشاحن بتاعنا شاحن سن رفيع, يعني موجود في اي مكان في مصر,
بس مش شاحن اصلي, لكن الشاحن اللي بيجي لك مع الموبايل هو الاصلي. النهارده في اخر حاجه عندنا مهمه جدا جدا جدا, كارت الفي اي بي. كارت الفي اي بي دوت اللي احنا بنديه على الموبايل بتاعنا بيخليك تصلح 3 موبايلات مجانا. كارت الفي اي بي بيخش معانا سحب لكل شهر على ثلاجات وغسالات وتلفزيونات, خليك دايما كسبان. اكسب معانا واشتري من الفهد, هتكسب ثلاجه, تكسب تلفزيون, تكسب موبايل تاني زي انت اشتريته. يعني اشتري موبايل وتاخد واحد ببلاش. خليك معانا من المحظوظين, خليك معانا من الفايزين, لان مع الفهد مش هتلاقي مميزات زي المميزات اللي عندنا.
وعايز اقول لكم حاجه مهمه جدا, احذروا التقليد. موبايل A33 اول جهاز بالثلاث خطوط حاصل على موافقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, ضمان 15 شهر.
ايه ده؟ رساله من شركه الفهد. شركه الفهد دائما تظبط الحدث, بتقول احنا في انتظار الشركه الرابعه وجاهزين للشركه الرابعه في اي وقت. شركه الفهد صديقه بلا حدود.
موبايل فيه كل حاجه انت ممكن تحلم بيها وبسعر 399 جنيه زائد مصاريف الشحن. استثمروا فورا على 23 جنيه 4 ساعات حصريا من الفهد شوبينج, حضارة تسوق واصل المنتجات.
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب, ونفع الله بكم وبارك في عمركم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. ولإيضاح الجانب العملي من الدور السلفي الإسلامي لصالح نفع المسلمين, معنا فضيلة الشيخ أحمد جلال الداعية الإسلامي والواعظ بالأزهر الشريف وفقه الله وسدده.
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد. كما سمعنا الآن من مشايخنا الأفاضل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم جميعا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحيي هذه الوجوه الطيبة المباركة يعني التي ملئت حماس وحب لهذا الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا بهذا الدين، وأن يحفظ مصر دينها، اللهم أمين. ما كان ينبغي علينا أبدا أن نتقوقع داخل المساجد وننسى عشرات بل مئات بل آلاف من الأسر التي ضاعت بسبب هؤلاء الذين استنزفوا أموال هذه الدولة وسلبوا ثرواتها وأخذوا أموالها، بينما كان الواحد منهم يتنعم في ملايين مملينة، كان هناك ملايين من هذا الشعب يعيش داخل أو تحت خط الفقر. فما كان ينبغي لنا أبدا أن نعيش بدور سلبي، بل كان لابد علينا أن ننزل إلى أرض الواقع ونحاول بقدر المستطاع أن نخفف هذه الأعباء عن هذا الشعب الذي عشنا وتربينا بينه. وكان لنا بفضل الله عز وجل العشرات من الأعمال، كان الهدف منها ابتداء ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ثم تخفيف وطأة الفقر والمرض ده على هذا الشعب الكريم. وأود من البداية يعني أن أوجه هذا الكلام لكل هؤلاء الذين يتهموننا دائما بالسلبية وأننا بعيدين تماما عن الواقع، أن نوضح لهم هذه المشروعات التي قد يوجد بعضها لأول مرة في مصر. سمعنا عن هؤلاء الذين يستنزفون دماء الشعب ثم يبيعون لهم بعد ذلك الدماء، فقد يكون المريض يتألم من المرض ويتألم مع ذلك لعدم استطاعته تحصيل كيس دم. فكان من المشروعات الخيرية بفضل الله اللي قام بها هؤلاء الأخوة الملتزمون بفضل الله تبارك وتعالى إقامة مشروع خيري لتوفير كيس الدم لكل مريض مسلم بدون أي شيء في المقابل. وكان هذا هو المشروع الأول، هو مشروع بنك الدم الخيري اللي كان دوره حلقة وصل بين المريض وبين المتبرع الذي يتبرع له بهذا الدم، يبتغي بهذا وجه الله تبارك وتعالى بدون أي مقابل مادي. كان هذا مشروع. المشروع الثاني مشروع كفالة المريض، كفالة المريض المسلم الذي وقع تحت خط الفقر ويعيش تحت خط الفقر وليس معه طعام ولا شراب ولا مال يهيئ له حياة طيبة، فضلا عن وجود هذه الألام الموجودة معه بسبب مرضه. فوفرنا بفضل الله عز وجل في المشروع الثاني مشروع كفالة المريض، بدءا من تذكرة الكشف عند الطبيب. لو محتاج أي عملية من العمليات بفضل الله بنقوم له بهذه العملية بدون أي مقابل عند أكابر الأطباء الموجودون هنا في بلدتنا الحبيبة المنصورة. كفالة المريض المسلم. أما المشروع الثالث فهو كان مشروع بفضل الله بدأنا في خطوات عملية له، وسيكون بإذن الله أول صرح وقف خير في المنصورة، هيكون بإذن الله تبارك وتعالى لخدمة الفقراء من أبناء هذا الشعب بإذن الله تبارك وتعالى. نحن الآن بصدد إنشاء مستشفى خيري مسلم، مستشفى خيري مسلم بدون أي مقابل من الفقراء، بدون أي مقابل، حسبة لوجه الله سبحانه وتعالى كدور لنا واقعي على أرض الواقع. وبفضل الله يعني أبشركم انتهينا من إجراءات الأرض بفضل الله، وانتهينا من جميع التصريحات، لم يبقى لنا إلا تصريح واحد، وبإذن الله نبدأ في إقامة هذا الصرح بإذن الله اللي هيكون الوقف الخير الأول داخل هذه البلدة الحبيبة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا هو المشروع الثالث.
إيجابيين إيجابيين على هدي نبينا سائرين.
وبفضل الله تبارك وتعالى المشروع الرابع كان انطلاقة من المعرفة الجيدة بالواقع الذي نحياه. أحبابي داخل مصر في 16 مليون أب رأس ماله من اليومية اللي بيأخذها، فلما قامت الثورة وتوقفت ميادين الحياة في كثير من صورها كنا على علم يقين ان في 16 مليون أسرة في مصر بتنهار،
وكنا بنستشعر ايضا ان في 16 مليون اب يبكي دما بسبب بكاء اولاده بالليل لعدم وجود طعام او شراب. ففضل الله تبارك وتعالى اعددنا يعني مجموعات كاملة لكفالة هذه الاسر. وفضل الله في غضون هذه الايام الماضية تم توزيع الاف واطنان من الاغذية على هذه الاسر الفقيرة. لا ينبغي ابدا ان يكون الطريق الى تعليم الناس داخل المساجد وحسب، بل ينبغي علينا ان نكون نحن ايضا داخل الواقع لكفالة هذه الاسر الفقيرة، ان نشعر بها ونشعر بآلامها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد روى الامام احمد في مسنده بإسناد صحيح ان عمر رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثمر في الامر من امور المسلمين عند ابي بكر، فكما كان النبي يقضي ليله في قيام الليل كان يقضي ليله ايضا في رعاية مصالح الناس. فايضا من انطلاق هذه الثلة المباركة من اولاد الدعوة السلفية واولاد الاسلام وشباب المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى كان هذا التحرك لكفالة هذا الكم الهائل من الاسر الفقيرة. واذا كنا نقول اذا كان لشبابنا دور عظيم فعال في هذه الثورة العظيمة، فكذلك ايضا ان اوجه الان كلمة فعالة كلمة قوية لكل ابائنا واخواننا الذين من الله عز وجل عليهم بالمال، اقول لهم في ختام هذه الكلمة وجب عليكم الان ان تردوا الجميل اولا لهذا الدين ثم لهذا البلد، ان تردوا الجميل لهذا الدين ولهذا البلد. ادعو اباءنا الكرام واخواننا الكرام الذين حباهم الله عز وجل بالمال الى اعطاء الفقراء حقهم من هذا المال، ثم من بعد ذلك المشروعات الصغيرة التي يقومون بها بتوفير فرص عمل لهؤلاء الشباب، ثم من بعد ذلك وقفة جادة مع المرضى الذين ملئت بهم المستشفيات. الآن جاء الدور الآن لنرد الجميل لبلدنا، ولن يكون هذا أبدا بالسلبية والبعد عن الواقع، وإنما يكون هذا الأمر بأن يبذل كل واحد منا ما يملك من جهد أو مال أو دعوة أو عمل من أجل النهوض بهذا البلد من هذه الكبوات التي مرت به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ديننا وأن يحفظ لنا بلادنا بفضله وكرمه ومنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إيجابيين إيجابيين بشرع الله منقادين.
والآن يحدثنا رجل لم تفقده الدعوة منذ أكثر من 30 سنة، إنه مؤرخ الدعوة وأديبها ومؤدبها، مع سماحة الشيخ محمد بيومي حفظه الله وسدده.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن الدعوة السلفية ليست دعوة لمذهبية أو لطائفية أو لعصبية كما يظن بعض من لا يعرفون الدعوة السلفية ويتهمونها بما هي منها بريئة، بل نستطيع أن نوجز القول ونقول إن مفهوم الدعوة السلفية أو إن الدعوة السلفية مرادفة لكلمة الإسلام، السلفية مرادفة للإسلام، يعني السلفية هي الإسلام. فنحن لا ندعو لعصبية ولا لمذهبية ولا لطائفة، ولا نتميز عن غيرنا من المسلمين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنما ظهر هذا المصطلح عندما ظهرت الفرق في الإسلام قديما كالخوارج والشيعة والمرجئة والجهمية إلى آخر هذه الفرق، وكانت كل فرقة تزعم أنها تتبع الكتاب والسنة، فمن هنا قام العلماء الربانيون وميزوا أصحاب الدعوات التي تقوم فعلا على الكتاب والسنة بأن سموهم بالسلفيين، أي أنهم يفهمون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا يأتون بأفهام لم يأتي بها السلف، ولا يقولون بأقوال لم يقل بها السلف، فسموا ونسبوهم إلى السلف لأنهم لا يخرجون في الفهم سواء في العقيدة أو السلوك أو العبادة، لا يخرجون عن فهم سلف الأمة، وهي القرون الثلاثة الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق، وذلك في قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية قال: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الذي يحقق هذه المثلية يدخل ضمن الفرقة الناجية. نحن لا ندعو إلى حزب ولا ندعو إلى جماعة، بل إن في الهند الدولة التي فيها أكثر آلهة تعبد من دون الله، هناك جامعة في بنارس تسمى الجامعة السلفية، تمييزا لهذه الدعوات التي تنعق هو بعيد عن الإسلام. فهذه كلمة أردت أن أؤكد بها أننا عندما نقول سلف دعوة السلفية فنقصد بذلك فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة والإمام الأوزاعي والسفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة إلى آخر هؤلاء الأئمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع منهج السلف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر.
إن شاء الله.
الله أكبر. الله أكبر.
شكر الله لكم شيخنا الحبيب الشيخ محمد بيومي، ونفعنا بعلمكم وحفظكم من كل سوء. إخواني أحبابي، في هذا الحفل المهيب كلمة لفضيلة الدكتور حازم شومان، فالله نسأل أن يسدده، فالله نسأل أن يسدده وأن يحفظه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. أما بعد، إخواني في الله، إخواني في الله، العوام لما بيحصل لهم اللي حصل لنا في الموقف اللي احنا فيه ده، احنا من فوق المنصة شايفين هذا الجمع الحاشد، لما العوام بيحصل لهم اللي حصل لنا بيقولوا كلمة لها مقال في العقيدة او عليها مقال في العقيدة، ولكن بيقولوا احنا كتب لنا عمر جديد. يعني ايه؟ اخواني في الله، لم يكن ابدا ابدا من المخطط لهذا الحشد ذلك المكان الآن من أول الحملة الإعلامية الشرسة اللي اتعملت على الفضائيات الإسلامية تمهيدا لضرب الفضائيات الإسلامية، ثم منع الفضائيات الإسلامية تمهيدا لضرب التيار السلفي كله ونزع الآلة الإعلامية من بين يدي، ثم تفجير الكنيسة في اسكندرية المبتعل من أجل تمهيد الكل للرعب من السلفيين، ثم كانت الخطوة القادمة هي القضاء على السلفيين بأي طريقة كانت. إخواننا في الله، الآن لم يكن المكان بتاعنا هو ده، الوقت كان زماننا كلنا وكان زماننا شيخنا اللي قاعدين على هذه المنصة كان زمانهم الوقت ما بين واحد في قضية وما بين واحد مسجون وما بين واحد لا يدرى أين هو. إخواني في الله، لو أنصفنا من أنفسنا فذلك الموقف يحتاج إلى سجود شكر لله سبحانه وتعالى، ذلك الموقف يحتاج إلى شكر لله سبحانه وتعالى. يا جماعة احنا اجتمعنا الآن، إذا أردت أن تغير الواقع فلا بد أن تكون واقع. عايزين نغير الواقع، الحشد لا لازم يبقى واقع. النبي عليه الصلاة والسلام خرج بعشرات الصحابة من مكة، راح بيهم المدينة بس كانوا رجالة، كانوا مرابطين، كانوا واقع، فغيروا واقع الكرة الأرضية كلها. لازم نبقى واقع، لازم انتوا تبقوا واقع، لازم يا اخواني في الله. تفعيل المادة الثانية من الدستور ده مطلب منكم انتم قبل ما يكون مطلب من الحكومة، ده مطلب مننا احنا. الشعب كان قدامه البنوك الاسلامية والبنوك الربوية ومعظم الشعب اختار البنوك الربوية، يبقى مين اللي يفعل المادة الثانية من الدستور، احنا ولا الحكومة؟ الشعب يا اخواني كان القضاء الاسلامي القضاء الحكومي بيحكم بشرع الله في المواريث كله ما عدا يمكن مادة الوصية الواجبة اللي عليها اختلاف، ومع ذلك القرى مليانة ظلم في المواريث. انا عايز اقول لكم ان اللي مطلوب يفعل المادة التانية في الدستور هو انتم، هو احنا. لو كل الشعب عايز الاسلام وجه اي حد يحكم مصر هيقول الاسلام، لو كل الشعب عايز دين اي حد هيجي هيقول الدين، انما الوقت المطروح قدام الناس مين؟ كسير وعوير وثالث ما فيه خير، الكل بينادي بالمدنية. يحكمنا مصر مسلم نصراني بهائي ملحد، مش دي المشكلة، ده هو ده اللي بينادوا بيه الوقت. اخواني في الله، اخواني في الله يا رجال الاسلام، اخواني في الله، لو رحنا لواحد شيوعي ملحد غير مؤمن بالله، مش شيعي، شيوعي يعني بتوع روسيا بتوع الاتحاد السوفيتي الغير مؤمنين بالله، وقلنا للشيوعي عايزين نحكمك بالرأسمالية، هيعمل ايه؟ هيقول انتوا اتجننتم؟ انا ما اتحكمش بغير شريعتي، انا هو البعيد، البعيد راجل شيوعي احكموه بالشيوعية. اسمعنا، المسلم مش مصمم انه يحكم بالاسلام، الشيوعي مصمم على الشيوعية والرأسمالي مصمم على الرأسمالية، احنا ليه مفرطين في شريعتنا يا جماعة؟ اخواني في الله، لازم نفوق. ممكن طالب في كلية هندسة يسقط سنة ويبقى مهندس، ممكن طالب في كلية هندسة يشيل مادتين ويبقى مهندس، انما ما ينفعش طالب في كلية هندسة ما يعرفش جدول الضرب، ما ينفعش. الشعب ده كله في رقبتنا، الشعب ده لازم نعلمه، الشعب ده لازم نعرفه يعني ايه الشريعة الاسلامية. اخواني في الله، الذين يريدون ان يحكموا فينا شرعا غير شرع الله، انما يريدون ان يجعلوا الله ربنا عندهم مثل ملكة بريطانيا، تملك ولا تحكم، املكي بس ما تحكميناش. في ناس جوه الشعب ده عايزين يقولوا ربنا ليس لك حكم علينا، عارفين لما واحد يقول لواحد مالكش حكم عليا؟ يا جماعة الشعب ده كله قام على حسني مبارك من ايام يقول له احنا متمردين على حكمك، الناس دي عايزة تعامل الله كما عومل مبارك في الايام السابقة ويتقال له مش عايزينك تحكمنا. اخواني في الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. اخواني في الله، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اخواني في الله، الا يعلم من خلق؟ انا لا اريد ان
يعني اتحدث الدقائق القادمة، لان يعني فضيلة الشيخ عبد المنعم مطوع اكرمه الله وجزاه الله خيرا عن كل اخوة المنصورة، فضيلة الدكتور مجاهد ابو المجد اكرمه الله، يعني اساتذتنا الدعاء لا يزالوا جالسين، وانا لا اريد ان استأثر، انما انا نفسي يا جماعة كلكم تفكروا. انا واثق ان الجامع ده في ناس بتفكر جواه، انا واثق اذا كان في كتير بيهتفهم ويملكون حماس بلا عقل ان في كتير جواكوا قوي بيفكروا. الجامع ده يا جماعة يبقى وجهة واحدة ازاي؟ خط سيرنا الفترة الجاية ايه؟ نبقى واقع عشان نغير الواقع ازاي؟ نغير الناس وننزل لها ازاي؟ اخواني المرحلة الجاية حرجة، والمعركة الجاية مع العلمانيين شرسة، والحرب على الشريعة قادمة، ولابد من رجال يقفوا ويخوضوا هذه المعركة، فكونوا انتم يا عباد الله، وجزاكم الله خيرا.
لا اله الا الله، اسلامية باذن الله.
شكر الله لكم فضيلة الدكتور حازم شومان، اسأل الله عز وجل ان يبارك فيكم ويحفظكم. اخواني، وحول معنى غاب عن البعض ولكنه ليس بغائب عنا، الا وهو سماحة الاسلام، وكيف راعى الاسلام جميع الحقوق واداها على خير وجه، مع فضيلة الشيخ عبد المنعم مطاوع، فليتفضل.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وهو يتولى الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الى يوم الدين، اما بعد. عباد الله، يقول جل في علاه في كتابه: ان الدين عند الله الاسلام. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. والله عز وجل هو الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلحهم جل في علاه، فقال تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهناك من البشر من لا يقيمون لله وقارا، كقوم نوح الذين يستطيلون على صفات الرب عز وجل وحقوقه وما لا ينبغي إلا له، فزأر بها نوح عليه السلام فقال لهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا. يا عباد الله، إن إسلامنا لا يدعونا أن نتواضع لله عز وجل، وأن نستكين له سبحانه وتعالى، وأن نرفع شرعه على رؤوسنا، وأن نضم قلوبنا لهذا الشرع، وأن نملأ قلوبنا بهذا الحب لهذا الدين، وأن نقول كما قال الأول: فليتك تحلو الحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فما ينبغي لأحد على أرض الكنانة أن يستطيل على رب العالمين وفينا نفس تطرف إلا وقفنا له بالمرصاد. أهل الإسلام، يا رجالات الإسلام، إن المرحلة القادمة تحتاج منا أن نحب هذا الدين بحق، وأن نعمل لهذا الدين بحق، وأن نطبق هذا الدين بحق. كثير من إخواننا الحضور له زوجة وله أولاد، وربما يعمل في مؤسسة من المؤسسات، وربما يكون مديرا في الإدارات، وربما يكون صاحب منصب خطير، فهل أدينا الأمانة؟ وهل وفينا بها لرب العالمين؟ إن هذه الأمانة أن نقيم شرع الله عز وجل داخل سلطاننا، فإذا أقمته أنا وأقمته أنت وأقامه أهل مصر، يوشك أن ننعم بالأمن والأمان، وأن تمتلئ الأرض بالعدل، وأن ترتفع هذه المظالم، وأن تنزل السماء
بركاتها وأن تخرج الأرض خيراتها. إننا حينما نعصي الله سبحانه وتعالى نحبس خير السماء عن أهل الأرض وتمسك الأرض خيراتها يا عباد الله. فإذا تبنا فقد أفلحنا وبدأنا الطريق إلى الله عز وجل. وكما قال مشايخنا قبل ذلك إن التغيير الحقيقي يبدأ من نفس المسلم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد أن أبدأ أنا بالتغيير، وأنت ونحن جميعا، ولا نخرج من هذا المكان إلا وقد أحدثنا توبة لله عز وجل وشكرنا ربنا عز وجل على هذه النعمة ثم بدأنا هذا الطريق. إن الطريق ليس بالقصير وليس هو ممهد، ولكن فيه العقبات، ولكن إذا لجأنا إلى الله عز وجل أعاننا وبصرنا بمواطن الأقدام وباعد بيننا سبحانه وتعالى وبين أماكن الزلل وأن نزل عن الصراط بعد ثبوت الأقدام. فهيا يا عباد الله نحدث توبة لله عز وجل، توبة نصوحة لا نقع فيها في الشرك بعدها أبدا، ولا نعتدي على ما لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نسعى بكلياتنا ونكون خلف مشايخنا وعلمائنا. كثير من الناس الآن يقولون بأنه لا بد من التغيير، ولا بد أن نكون فاعلين، ولا بد أن تكون لنا رؤية، ولا بد أن تكون لنا مشاركة. هذا الأمر في رأيي يحتاج إلى أمرين: الأول أن نقف خلف علمائنا بعد أن يتحدوا وتكون لهم هيئة علمية تتحدث باسمي واسمكم وجميع الشباب الذي يحب الخير لدينه، ثم بعد ذلك أن نعد الكوادر التي تنفذ ما يقرر هؤلاء العلماء. فإننا إذا تقدمنا بين أيديهم ربما نكون قد تقدمنا بين شرع الله عز وجل، لأننا نحسبهم أهل إخلاص وأنهم يحبون الدين أكثر منا ولا شك، وأعرف بالدين منا أكثر ولا شك، فلا بد أن نكون خلفهم. وقد قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا أريد أن أطيل على حضراتكم، وهذه دعوة من القلب مخلصة، بأن الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية، وأننا إذا اجتمعنا وتوحدت صفوفنا واتحدت كلمتنا وكانت يدنا على من عدانا، حينئذ سيرهبنا الأعداء من المنافقين والعلمانيين وغيرهم في داخل بلادنا الذين لا يريدون بنا خيرا أبدا، ومن الأعداء الخارجيين، وما أهونهم لو اتقينا الله سبحانه وتعالى. وإن تتقوا وتصبروا فإن ذلك من عزم الأمور. فهنيئا لمن وفقه الله عز وجل وجعل هذه الحادثة يعني أمرا فاصلا في حياته، فودع الكسل واللعب وأقبل على الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يشكر الله عز وجل سعي الساعين وجد الجادين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحنا وإياكم أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لا إله إلا الله، إسلامية بإذن الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إسلامية بإذن الله، إسلامية بإذن الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخلقه وحبيبه. أما بعد، فالحقيقة أن الكلمات التي قيلت مليئة بالمعاني السلمية والأفكار العالية التي اشتقنا إليها طويلا الأيام الماضية، ولا أستطيع ولا يستطيع مثلي أن يزيد عما قيل كثيرا، إلا أنها تذكرة من باب تذكر أو ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، بمعنى في غاية الخطورة، وقضية أظن أن جميعنا لمسناها في الأيام الماضية. الأيام الماضية أيام، بالذات الأسبوع الماضي، بعد أن تمت النعمة وزال الظلم، بطريق أو بآخر حدث زوال للظلم، وهذا أدى إلى فرح، والفرح لا بأس منهم. أن السلف رحمه الله ثبت عنهم أنهم بعد أن زال الحجاج بن يوسف الثقفي وقبضه الله عز وجل سجدوا لله شكرا، وعرف ذلك عن الحسن البصري وعن غير واحد ممن حضر وفاة الحجاج بن يوسف. فلا بأس من الفرح، لكن للأسف كما يقول علماء النفس أن الفرح بالنجاح قد يتطور إلى أخلاق غير فاضلة، وهذا ما رأيناه في الأسبوع الماضي، وهي ما يسميه علماء النفس بأخلاق الثورة. هم لها مصطلح كده في علم النفس revolution manners، أخلاق الثورة. أخلاق الثورة اللي بتجدها كثيرا جدا في هذه الأيام، بتجد الفرح بيتطور إلى تشفي، صح؟ بتجد الفرح بيزيد إلى شماتة، بتجد أحيانا في غل، في حقد، في سوء ظن بكل مخالف. قد مرت بنا أيام صعبة واختلفنا، حصل خلافات زي ما سمعنا من فضيلة الشيخ حسان ومن فضيل يعني المشايخ الفضلاء، إن حصل خلاف وحصل اختلاف في الرؤى وتحقيق المناط في الأمور الواقعية، اختلفت بين شيخ وآخر وبين أخ وآخر وبين اتجاه واتجاه، حصل خلافات كثيرة جدا. لكن للأسف هذه الخلافات أدت بكثير من الناس إلى إساءة ظن وإلى عدم قبول لأي نوع من أنواع الخلاف. اللي معايا أهلا وسهلا بيه، اللي مختلف معايا لا، مرفوض، ده عميل، ده متبطع، ده كذا ده كذا، وتبدأ لستة الاتهامات. أتذكر يعني دايما كانوا بيحدثونا أو لما بنشوف الأدبيات اللي كتبت بعد ثورة يوليو زي ما بيسموها، كان دايما في مصطلح اسمه إيه؟ أعداء إيه؟ أعداء الثورة. سمعت المصطلح ده قبل كده؟ أعداء الثورة. هذه للأسف نتيجة لأخلاق الثورات اللي أنا بقول لكم عليها دي، إن كل واحد بينجح في شيء بيبدأ يشوف ده كان مخالفني، تعال نذبحه. أقيمت في فرنسا بعد الثورة الفرنسية التي كانت إذانا بميلاد العلمانية، أقيمت مقاصد ومجازر لكل من سموهم بإيه؟ بأعداء الثورة. أنا أقول في هذه الدقائق وأريد أن أؤكد على هذا المعنى، نحن أخلاقنا ليست أخلاق ثورات. لا مانع أبدا زي ما قلنا من الفرح بزوال الظلم، ولا مانع أبدا من أن نفرح بأن الله عز وجل قد أزال ظالما أو غيره، لكن أن يتطور هذا الفرح إلى أخلاق لا تضر أكثر ما تضر إلا صاحبها. لما القلب يمتلئ بالحقد، بالغل، بالبغضاء، بالشماتة، بالتشفي، من الذي سيستفيد من هذا؟ وهل هذه أخلاق ديننا؟ هل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلوا عليه جميعا، لما النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله عز وجل وأزال هامات الظالمين يوم بدر صلى الله عليه وسلم، وهل لم أنزل الله عز وجل آيات أظهر فيها تشفي عياذا بالله تعالى؟ أبدا، بل أول آيات نزلت بعد بدر قول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، اسمع، فاتقوا الله وأصلحوا وأصلحوا ذات بينكم. هذه أخلاق الإسلام، حتى في عز الفرح وفي عز النصر لابد أن نتذكر دائما أننا نتخلق بأخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا ينبغي أبدا أن نجر إلى خلافات وإلى سوء ظن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أكذب حديث أن تظن بأخيك المسلم شرا. أنت اختلفت مع أخوك وحصل اللي حصل، والمسألة عدت علينا أيام زي ما قلنا أيام صعبة، وكان في عدم وضوح في الرؤية في كثير عند كثير من الإخوة، خلاص اللي حصل حصل. تعالوا بنا نتخلق بأخلاق الإسلام في الأيام القادمة، تعالوا بنا نتخلق بخلق التسامح. تسامح، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عفى عن عبد الله بن أبي بن سلول، وكما في الصحيح تقدم النبي للصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول، تخيل، عدو الله المنافق، عليم معلوم النفاق، ومع ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي عليه، فوقف عمر قال يا رسول الله تصلي على هذا المنافق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا يا إخواني وتعلموا هذه الأخلاق، تعلموا هذه الأخلاق مع رجل منافق آذى النبي صلى الله عليه وسلم وقال سم من كلبك يأكلك، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ومع ذلك كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما مات فقدم النبي يصلي عليه، فوقف عمر فقال النبي أخر عني يا عمر، فوالله لو أني أعلم أني لو استغفرت لهم أكثر من 70 مرة يغفر الله لهم لفعلت. هو يعلم أن الله عز وجل قال إن تستغفر لهم 70 مرة هذا للتعظيم، إن مهما استغفرت لهم لم يغفر الله لمنافق مات على النفاق أعني، لكن مع ذلك قال النبي
لو أني أعلم أني لو استغفرت لهم أكثر من 70 مرة يغفر الله لهم لفعلت. وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل قول الله عز وجل على الصحيح من أقوال أهل العلم عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. الشاهد كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم العفو وقدم التسامح. ألا أقول أن صاحب مظلمة يعفو عن مظلمته؟ لا أقول أن نتسامح مع ظلم، لا، بل إذا تاب الله على الظالم ورد المظالم قدر ما استطاع، وإذا ما استطاع أن يستسمح من ظلمه، إيه المانع؟ إيه المانع؟ نحن لا نريد لأحد أن يدخل النار، بل نريد القصاص، بل نريد أن ترد المظالم، فإذا ردت وتاب. إذا كان الله عز وجل قال عن أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود الذين أحرقوا أولياءه، قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال المفسرون دعاهم للتوبة في كلمة ثم لم يتوبوا مع أنهم قتلوا أولياءه. لذلك يا إخواني نريد أن نقدم هذه الأخلاق للعالم، زي ما أنتم عارفين يتكلموا الآن كيف أن العالم يتكلم عن أخلاق المصريين وكيف أنهم كانوا في ثورة متحضرة. تعالوا نكمل هذا وننصح إخواننا وننصح كل الناس، تعالوا نقدم التسامح، تعالوا نقدم إحسان الظن، تعالوا نقدم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وعملا وعقيدة وسلوكا. هذا ما أستطيع أن يعني أجيزه في هذه الدقائق، وإلا في الأمر أكثر نريد أن نسترجع معا أخلاق الإسلام، لا أن ننجرف إلى أخلاق ليست من ديننا وهي بعيدة معنا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعت، أن يعلمنا ما جهلنا. أقول ما تسمعونها وأستغفر الله لي ولكم.
بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. والآن مع كلمة أساتذة الجامعات يلقيها نيابة عنهم فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد، فليتفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دقائق معدودات لم أطيل، فقد تكلم مشايخنا الأفاضل باستفاضة، ولكني يعني أقترح عدة اقتراحات حتى نكون عمليين. يعني لن ننتصر ولن نحقق ما نريد بالشعارات فقط، لابد من العمل. هذه هي النقطة الأولى، ويبدأ العمل الآن. النقطة الثانية، لابد من إحداث نوع من التوافق بين العاملين في مجال الدعوة الإسلامية على كل الاتجاهات، ويجب أن ننكر الذات في الفترة القادمة ونمد الأيدي بعضنا لبعض، كل واحد يمد إيده للتاني حتى نعمل سوياً بأخلاق الإسلام. هذه النقطة الثانية التي أريد أن أقولها. النقطة الثالثة الحقيقة يعني الأزهر، وهو المؤسسة الرسمية، ونحن نفتخر بأننا في بلد الأزهر. والحقيقة يعني بدأت تظهر بوادر لعودة الأزهر لقيادة هذه البلدة كما كان دائما. فالأزهر هو الذي تصدى لكل موجات العلمانية، وبإذن الله سيتصدى في المستقبل القريب لموجات العلمانية. وقد سمعت بالأمس فقط مؤتمرا صحفيا لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وهو يقول أن إذا مست المادة الثانية من الدستور فإن ذلك سيحدث فتنة كبيرة في البلد. والحقيقة نحن نحييه على تحمسه لأن لا تمس هذه المادة، ويجب أن نقول من الآن لمن أصلح ولمن دعا إلى الإصلاح نحن معك، نحن معك. هذه هي نقطة لابد أن أقولها. النقطة يمكن هنقولها تفصيلا في المؤتمرات القادمة برضو عشان نبقى من العمليين، وما بنبقاش نقول كلام بس والناس بتتهمنا أن نحن أصحاب أبواق وأفواه فقط. لا، أقول أنا أتمنى العاملين في الدعوة الإسلامية إن هم يبدأوا من الآن في إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة حتى نقضي على البطالة في هذه البلد. ويجب أن نتحمس لهذا المشروع، هو مشروع بسيط جدا، لو كل واحد فينا حتى وضع جنيه في هذا المشروع وكل إنسان على مقدرته ويشارك فيه رجال الأعمال، وإن شاء الله في الأسبوع القادم أو في المؤتمر القادم نقول تفاصيل هذا المشروع وكيف يعني المشروع ده إزاي احنا فعلا نمد به الايدي الى جميع الشباب عشان نقضي او نساعد على القضاء في البطالة، لان مصر دي بلدنا واحنا بنحب مصر وعاوزين فعلا يعني نحل مشاكل البلد وان نكون جزء هام فعال في حل مشاكل البلد. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم شيخنا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد على هذه الاقتراحات الطيبة المباركة. أوشك المؤتمر على الانتهاء، وكلمة لا بد منها مع البيان الختامي للمؤتمر الإسلامي الأول يلقيه فضيلة الشيخ عادل لطفي حفظه الله وسدده، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. وكلمة لا بد منها، أولا كلمة وفاء، وفاء لأهل مصر الأوفياء الأبطال النبلاء الذين صبروا على الظلم وذاقوا مرارته سنين طوال، ومع ذلك كانوا محتسبين للأجر على الله سبحانه وتعالى، صابرين على اللأواء، متضرعين بالدعاء إلى رب الأرض والسماء أن يكشف عنهم البلاء. أقول لهم جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، وتقبل الله منكم صالح الدعاء. وثانيا كلمة شكر وتقدير لا بد منها إلى هؤلاء الرجال الشرفاء، رجال القوات المسلحة البواسل الذين ضربوا أعظم المثل في حب هذا الوطن والحرص على مقدراته. نقول لهم المزيد 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 من التوفيق والسداد. ثم ثالثا وكلمة عزاء لا بد منها لأهل الضحايا والمصابين من الذين زهقت أرواحهم طلبا للحق ودفعا للظلم. نقول لهم أحسن الله عزاءنا فيكم، أحسن الله عزاءنا فيكم، كما ندعوه سبحانه بأن يتغمدهم برحمة منه وفضل. ثم أتلو عليكم هذا البيان، توصيات المؤتمر، توصيات مؤتمر الدعوة السلفية الحاشد بمدينة المنصورة، حرسها الله بشأن الأوضاع والتطورات الأخيرة في مصر. أولا التأكيد على هوية مصر، فهي دولة إسلامية وعربية تستمد تشريعاتها من الإسلام.
الله أكبر والعزة للإسلام، الله أكبر والعزة للإسلام.
ثانيا التأكيد على الدور الفاعل لمصر إسلاميا وعربيا وإفريقيا ودوليا.
الله أكبر والعزة للإسلام، الله أكبر والعزة للإسلام.
ثالثا حق المواطن في السكن والغذاء والكساء والتعليم والعمل والعلاج والزواج وحرية إظهار الإسلام.
الله أكبر والعزة للإسلام، الله أكبر والعزة للإسلام.
رابعا يقر أهل مصر من المسلمين بحق نصارى مصر بالعيش الآمن والحياة الكريمة بما كفلته لهم الشريعة الإسلامية.
الله أكبر والعزة للإسلام، الله أكبر والعزة للإسلام.
خامسا إسقاط جميع أنواع الضرائب العقارية وغيرها عن محدود الدخل.
الله أكبر والعزة للإسلام، الله أكبر والعزة للإسلام.
سادسا إعادة توزيع الأراضي المنهوبة على الشباب والمحتاجين.
الله أكبر والعزة للإسلام. الله أكبر والعزة للإسلام.
سابعا إنعاش الاقتصاد بزيادة الموارد وضبط الميزان التجاري وتقليص دور الشركات متعددة الجنسيات وتنشيط الصناعات الصغيرة والقضاء على المعاملات المالية المخالفة للشريعة.
الله أكبر والعزة للإسلام. الله أكبر والعزة للإسلام.
ثامنا النهوض بالزراعة والتركيز على الزراعات الاستراتيجية كالأرز والقمح.
الله أكبر والعزة للإسلام. الله أكبر والعزة للإسلام.
تاسعا النهوض بالتصنيع السلمي والعسكري لتحقيق الاكتفاء، وليكن شعارنا دين ظاهر وأمة عزيزة.
دين ظاهر أمة عزيزة. دين ظاهر أمة عزيزة. أمة عزيزة.
عاشرا منع القمع والتعذيب والسجن والاعتقال دون محاكمة، مع الإفراج الفوري عن كل من سجن أو اعتقل بغير حق، وتعويض المتضررين عن الظلم الذي وقع عليهم.
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد.
حادي عشر القضاء على مظاهر الفساد الاجتماعي ومحاكمة رموزه والتحفظ على أموالهم. الثاني عشر التركيز على التعليم الفني والإصلاح الشامل لنظام التعليم وربطه بالأهداف الكلية المشكلة لآمال أمة الإسلام.
دين ظاهر أمة عزيزة. دين ظاهر أمة عزيزة. دين ظاهر أمة عزيزة.
الثالث عشر الإصلاح الشامل لمنظومة الإعلام حتى لا يكون فيه ما يغضب الرب أو يخالف الإسلام.
الله أكبر والعزة للإسلام. الله أكبر والعزة للإسلام.
الرابع عشر المساهمة في مشروعات دعم الاقتصاد المصري لحمايته من الانهيار.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الخامس عشر التأكيد على ثقتنا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة واللجنة المشكلة لتعديل الدستور بأنها لن تمس المادة الثانية من الدستور. ونهيب بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ولجنة تعديل الدستور أن تبذل وسعها في ضمان تفعيل المادة الثانية لتطبق على كافة القوانين الدولة بما فيها المادة السابقة على تعديل مايو لسنة 1980 ميلادية.
إسلامية إسلامية
إسلامية
إسلامية
إسلامية.
مصر دولة إسلامية.
السادس عشر تأجيل المطالبات الفئوية والاحتجاجات والاعتصامات لما يترتب عليه من إيقاف دولاب العمل وتعطيل مصالح الشعب لحين استقرار الأمن.
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد.
السابع عشر حظ كل قادر أن يقدم دعمه للنهوض بمصر سواء كان ذلك على مستوى العمل الاجتماعي التطوعي كنظافة الشوارع أو العمل التنموي كمساعدة الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة وفرص العمل المناسبة. حفظ الله علينا ديننا وأمتنا وبلادنا وبلادنا، ووقاها الله شر كل كيد وسوء، اللهم آمين. الجمعة 15 من ربيع الأول سنة 1432 من الهجرة، والموافق 18 من شهر فبراير سنة 2011 من الميلاد. وقبل أن أغادر مقامي هذا، لا بد أن أبشركم، لا بد أن أبشركم بأن هذا المؤتمر ليس هو المؤتمر الأخير، بل هو المؤتمر الأول.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
ولن يكون هذا المؤتمر هو آخر العهد بإذن الله تعالى، بل هو مقدمة لما يتبعه من الخير. ويسرنا أن نعلن عن المؤتمر الإسبوعي الذي يبدأ غدا السبت مغربا في مسجدكم عباد الرحمن أمام بوابة كلية التربية بجامعة المنصورة، وذلك تحت عنوان إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فاحرص على أن تكون من أهل الصلاح، احرص على أن تكون من أهل الصلاح والإصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.